بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المباركون، فإن مجلسنا هذا المتتابع بعون الله تعالى وبفضله ومنته وتوفيقه في رحاب بيته الحرام في مثل هذه الليلة الشريفة المباركة، نجلس مجلسا نستكثر فيه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في ليلة عظيمة كهذه ليلة الجمعة نصيب فيها من خيراتها وبركاتها، ونمتثل فيها هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يندب أمته: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. وفي مجلس كهذا نتدارس حقوقه العظيمة على أمته صلوات ربي وسلامه عليه، فإن اللسان يلهج وإن القلب يعمر بالصلاة والسلام على الرسول المجتبى والنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فنجمع إلى فضل هذا المكان وبركته، فضل هذا المجلس وشرفه، وفضيلة هذه الصلاة وبركتها على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ألا فاستقبلوا ليلتكم هذه بوافر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، واستمطروا صلوات ربكم عليكم بكثرة صلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وما يزال مجلسنا هذا في مدارسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمة الله عليه، وما زلنا كذلك في أواخر الباب الثالث من ثاني أقسام الكتاب الذي جعله في حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، والباب الثالث معقود لحق كبير هو التوقير والنصرة والتعظيم والاحترام لنبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن في أواخر هذا الفصل المعقود في إعظام وإكبار جميع أسبابه صلى الله عليه وسلم، وإكرام مشاهده وأمكنته من مكة والمدينة ومعاهده وما لمسه عليه الصلاة والسلام أو عرف به، وفيه ساق المصنف جملة من تلك المواضع والمعالم التي يشرع فيها تعظيمها واحترامها وإجلالها احتراما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان آخر ذلك الحديث عن مدينته عليه الصلاة والسلام التي هاجر إليها واستقر بها وأحبها وتعلق قلبه بها صلوات الله وسلامه عليه، وحث الأمة أيضا على حبها وسكناها ورغب في فضائلها وخيراتها، ثم كان فيها مرقده عليه الصلاة والسلام ومدفنه، وفيها تزوره الأمة لتصلي وتسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. بقي من هذا الفصل قطعة قبل الانتقال إلى الباب الذي يليه في تصنيف القاضي عياض رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل بيته الحرام أمنا ومثابة، وزاده سبحانه تعظيما وتشريفا ومهابة، والصلاة والسلام على من ضجت الحروف في مدحه مصفوفة، وعلى آله وصحبه أولي الفضل والنخوة والنجابة. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ما زمزمت وظفاء وغنت حمامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن إعظامه وإكباره إعظام جميع أسبابه وإكرام مشاهده وأمكنته من مكة والمدينة ومعاهده وما لمسه عليه السلام أو عرف به، إلى أن قال: وحكي عن بعض المريدين أنه لما أشرف على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أنشد يقول متمثلا: رفع الحجاب لنا فلاح لناظر، قمر تقطع دونه الأوهام، وإذا المطي بنا بلغن محمدا فظهورهن على الرجال حرام، قربننا من خير من وطئ الثرى ولها علينا حرمة وذمام.
نعم، تقدم في ليلة الجمعة الماضية ما ساقه المصنف رحمه الله وأنشده لبعض الشعراء في أبيات إما قصد بها ذكر مشاعر القلب وخفق الفؤاد في الإقبال على مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يختلج القلوب من مشاعر الحب والتعلق والبهجة والفرح بإتيان مدينته عليه الصلاة والسلام، والأنس بزيارتها والمجاورة بقربه صلى الله عليه وسلم عندما يقدم جموع الحجيج والمعتمرين والزوار. ذكر فيما سبق أبياتا ساقها المصنف رحمه الله، وهي للمتنبي في مدح سيف الدولة، قال: ولما رأينا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لبا، نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبا. واستعار هذا المعنى بعض الشعراء في التعبير عن مشاعر القلب عند القدوم إلى مدينته عليه الصلاة والسلام. وذكر الآن فيما سمعتم أن بعضهم أيضا أنشد يتمثل: رفع الحجاب لنا فلاح لناظر قمر تقطع دونه الأوهام، وإذا المطي بنا بلغنا محمدا صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمطي هنا ظهور الدواب التي تركب في الأسفار كالإبل والنوق ونحوها. قال: وإذا المطي بنا بلغنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فظهورهن على الرجال حرام. يقصد النزول من على ظهورها وإكمال المسافة مشيا. قربننا من خير من وطئ الثرى ولها علينا حرمة وذمام. وفيها من بديع المعاني التي يقصدها الشعراء أنه جعل ظهور المطي والدواب حرام ركوبها، ليس إكراما لذواتها، بل قال: قربننا من خير من وطئ الثرى، يريد أنها لما بلغت بهم تلك المنازل وقربتهم إلى مدينته عليه الصلاة والسلام علت أقدارها، وهي لا تعد أن تكون مطيا ورواحل، لكنها لما شرفتهم ببلوغ تلك المنازل علت أقدارها فترفعوا عن البقاء على ظهورها ركبانا. قال: ولها علينا حرمة وذمام.
وحكي عن بعض المشايخ أنه حج ماشيا فقيل له في ذلك فقال: العبد الآبق لا يأتي إلى بيت مولاه راكبا، لو قدرت أن أمشي على رأسي ما مشيت على قدمي.
هذا من ذاك الباب، وأن إجلال مكة والمدينة وتعظيمهما في قلوب أهل الإسلام وإجلالهما إنما هو لتعظيم الله عز وجل لهذين البلدين الكريمين مكة والمدينة، وأنه إذا قام بالقلب مشاعر التعظيم والإجلال فإنما هو لتعظيم ما عظم الله، والله عز وجل قد قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحرمات الله كل شيء له حرمة وقدر ومكانة، ومن الأماكن المحرمة والمحترمة التي جعل الله لها في الشريعة حرمة وجلالة هذان الحرمان الشريفان مكة والمدينة. وهذا المعنى الذي ذكره عن بعض المشايخ أنه لما حج ماشيا وامتنع عن الركوب وتمثل هذا المعنى فقال: العبد الآبق لا يأتي إلى بيت مولاه راكبا، أن العبد إذا فر من سيده وأبق، يعني هرب عنه واختفى، فإنه مذنب عاص وعليه أن يعود، فماذا لو راجع نفسه وندم على إباقه عن سيده وهروبه، وهداه الله لأن يعود معتذرا نادما يطلب العفو والصفحة، فماذا ستكون هيئته إذا قدم إلى بيت سيده ومولاه ومالك رقبته؟ لن يأتيه في مظهر الأبهة ولا الفخامة، ولن يأتي ماشيا ولو كان يملك ظهرا يركبه، تعبيرا عن ذله وانكساره وأدبه واستعطافه ورغبته في نيل العفو والصفح. إذا كان البشر يفعلون هذا مع البشر بين سادة وعبيد، فما ظنكم بتصرف العبد المخلوق مع ربه وسيده وخالقه جل في علاه؟ وأخذ هذا المعنى البديع الذي يرمي أيضا إلى معنى بعيد، أننا في هذه الحياة بذنوبنا وتقصيرنا وتفريطنا أننا كعبيد آبقين عن مولاهم ليس عن عمد وإصرار، فالعبد لا يزال يجاهد نفسه في الرجوع إلى الله، لكنه يصدق عليه أنه حين المعاصي والاستكثار من الذنوب والإغراق في بحر المعاصي والخطايا أنه كعبد أعرض عن ربه، فإذا حانت منه ساعة التوبة والندم أو قدم إلى بيت الله الحرام لن تعلوه إلا هذه المشاعر: الانكسار، الأدب، التعظيم لله ولبيته،
هذا بيته الحرام، هذا بلده الأمين الذي أقسم الله به. فتمثل هذا المعنى، وأنه إذا ما جاءت الساعة التي يعود فيها إلى ربه فحقه أن لا يأتي إلا صاغرا منكسرا، وعليه مظاهر الذل والضعف والافتقار إلى الله، فلا يرى أن يكون راكبا في قدومه. فعبر عن هذا المعنى فقال: العبد الآبق لا يأتي إلى بيت مولاه راكبا، لو قدرت أن أمشي على رأسي ما مشيت على قدمي. ليس هذا تحريما لمباح ولا امتناعا عن شيء أذن الله تعالى به، ولا يفهمن من هذا أيضا عدم جواز دخول مكة والمدينة ركوبا، لكننا نحكي صنيعا لبعض هؤلاء وما امتثلوه من المعاني، ولها وجه بديع، ومن قام بقلبه مثل هذا المعنى فلا عتب عليه. هذا المعنى يا كرام الذي ساق فيه المصنف مشاعر بعض السلف في تعظيمهم للمدينة، في حبهم لها، وسيختم أيضا بأبيات ختم بها الفصل القاضي عياض رحمه الله، لكنه في الجملة باب مشروع، أعني حب المدينة وإجلالها في القلب، وشعور الفرح بمن كتب الله له زيارة المدينة فأتاها. وهذا نجده جميعنا معشر المسلمين في من يقصد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي طيبة زائرا لأيام أو لأسابيع أو حتى لساعات، فيجد من مشاعر الأنس والفرح بالبقاء والمكث والزيارة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا عجب، فهي بلد عظيم مبارك طيب مطيب، وإنما طابت بحلول المصطفى صلى الله عليه وسلم بها مهاجرا، وبقاؤه بها ما بقي من حياته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نزلت معه البركات والوحي وشريعة الله عز وجل. وعبر كثير منهم عن هذا المعنى في مثل قول القائل: إن قيل طيبة طابت نواحيها، فذاك أحمد أضحى نوره فيها صلى الله عليه وسلم. صلى الإله على المختار سيدنا شفيعنا رحمة الدنيا وهديها. ويقول آخر: يكاد الذي لو زار طيبة ساعة يرى الأنس مثل الإنس يمشي على الثرى، يراه إذا هب النسيم معطرا بأطيابها، أو جاد مزن فأمطرا، يراه إذا ما زار مسجد أحمد صلى الله عليه وسلم، وسبح رب البيت فيه وكبرا، هناك تخضر المشاعر والرؤى، ويجري دم العشاق في القلب أخضرا. هذه المعاني كلها تأتي في باب مشروع، أعني حبه عليه الصلاة والسلام لهذا البلد، وفتحه باب حب هذا البلد لأمته عليه الصلاة والسلام. أخرج البخاري في صحيحه في كتاب العمرة، وقد بوب له بابا فقال: باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. وساق فيه بسنده رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة، يعني أبصر طرقها المرتفعة، وفي رواية فأبصر دوحات المدينة، جمع دوحة وهي الشجرة العظيمة التي يستظل بظلها، وفي رواية فأبصر جدرات المدينة، جمع جدار يعني مبانيها. والمقصود أنه دخل واقترب جدا من مساكن المدينة وأحيائها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أو دوحات المدينة أو جدرات المدينة، أوضع ناقته، يعني أسرع السيرة. قال: أوضع ناقته، وإن كان دابة حركها. زاد الحارث بن عمير عن حميد عن أنس قال: حركها من حبها، يعني لشرط حبه للمدينة عليه الصلاة والسلام. إذا غاب عنها في سفر أو غزوة وقدم راجعا إلى المدينة، فإنه ما أن يبصر جدرات المدينة أو درجاتها، فإنه يحرك دابته يسرع بها عليه الصلاة والسلام. يقول في رواية الحارث بن عمير: من حبها، من فرط حبه للمدينة عليه الصلاة والسلام، يفعل ذلك بدابته، يحركها إسراعا للقدوم إليها ودخول طرقاتها والنزول
بداره ومسجده بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. فلا جرم أن تحب الأمة من بعده مدينته صلى الله عليه وسلم، وأن تتعلق قلوبها ببلده عليه الصلاة والسلام. ولو لم يكن لنا إلا حبه صلى الله عليه وسلم لهذا البلد، حق لنا أن نحبها لحبه عليه الصلاة والسلام. فكيف وقد تعلق بذاك البلد المبارك بركات وخيرات، وفيها أيضا مما يشعر به العبد المؤمن إذا زار طيبة من أنس القلب وراحة الفؤاد وانشراح الصدر، ما يزداد معه حبا لمدينته صلى الله عليه وسلم. وقد قال الأول: يا طيبة النور قلبي واله دنف، أنا المعنى على أبوابكم أقف. يا طيبة الخير ضميني على عجل، طفلا أتيت وفي أضلاعه لهف. مذغبت عن حضنك الدافي وفي كبدي نار توقد، لا تطفى ولا تقف. برد الحنان على أكناف مهجتها، عافقتها وعيوني دمعها سرف. هذه المشاعر التي ينطق بها الشعراء عبر الأجيال، المعاصر منهم والسابق ومن تفيض به المشاعر حبا لمدينته صلى الله عليه وسلم، قد سبقهم فيها إلى ذلك شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه، وهو يحكي مشاعر القلب في مدينته صلى الله عليه وسلم في اللحظة التي فارقهم فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم ملتحقا بالرفيق الأعلى، وهو يصف أبصار الصحابة ومشاعرهم وأفئدتهم نحو مدينة طالما عمر فيها الحياة والأنس وراحة القلب بوجودهم فيها بين رسول الله عليه الصلاة والسلام. في قصيدته المشهورة التي يعرفها أغلبكم يقول فيها رضي الله عنه وأرضاه: بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تنمحي الآيات من دار حرمة، بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آيات وباقي معالم وربع له فيه مصلى ومسجد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا، فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وعهده، وقبرا به واراه في الترب ملحد، ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثلاها من الجفن تسعد، تذكر آلاء الرسول وما أرى لها محصيا نفسي، فنفسي تبلد مفجعة قد شفها فقد أحمد، فظلت لآلاء الرسول تعدد صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال: فبوركت يا قبر الرسول، وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد، تهيل عليه الترب أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد. إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه، يحكي فيها قلوب الصحابة في مدينته صلى الله عليه وسلم. والمراد من ذلك كله أن شعر الشعراء ومشاعر الفضلاء في حب مدينته عليه الصلاة والسلام إنما هي تدفق في باب مشروع جاءت الشريعة بحب هذا البلد، وحبه من حب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
قال القاضي: وجدير لمواطن عمرت بالوحي والتنزيل، وتردد بها جبريل وميكائيل، وعرجت منها الملائكة والروح.
يقصد المدينة رحمة الله عليه. نعم. وجدير
لمواطن عمرت بالوحي والتنزيل، وتردد بها جبريل وميكائيل، وعرجت منها الملائكة والروح، وضجت عرصاتها بالتقديس والتسبيح، واشتملت تربتها على جسد سيد البشر، وانتشر عنها من دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما انتشر، مدارس آيات ومساجد صلوات ومشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات ومناسك الدين ومشاعر المسلمين ومواقف سيد المرسلين ومتبوأ خاتم النبيين نبيين صلى الله عليه وسلم وعلى عترته أجمعين، حيث انفجرت النبوة وأين فاض عبابها، ومواطن مهبط الرسالة.
فاض عبابها يعني كثر ماؤها وسيلها في العين الجارية، شبه النبوة والوحي والخير والبركة والهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل، وتدفق به الوحي متتابعا خلال سنوات مقامه بالمدينة في العشر السنوات الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام، أنها كنبع تدفق بل انفجر حتى فاض خيرا وبركة ونورا وهدى لأمته صلى الله عليه وسلم.
وأين فاض عبابها ومواطن مهبط الرسالة وأول أرض مس جلد المصطفى ترابها
صلى الله عليه وسلم،
أن تعظم عرصاتها وتتنسم نفحاتها وتقبل ربوعها وجدرانها.
يقول رحمه الله أن تعظم عرصاتها يعني مواقفها ومشاهدها، كل هذا خبر لصدر الجملة التي قال في أولها وجدير لمواطن عمرت بالوحي والتنزيل، ثم استطرد في وصف متتابع يصف بركة ذلك البلد وموضعه ومقامه ومكانته وما خصه الله تعالى به من الخيرات والبركات، ثم عطف كل ذلك فقال أن تعظم يعني جدير لهذه المواطن في مدينته صلى الله عليه وسلم، أن تعظم عرصاتها يعني أن يكون لها تعظيم وإجلال، والمراد بالتعظيم هنا تعظيم القلب لتلك البقاع وتقديرها ومعرفة حرمتها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قرر لمدينته طيبة الطيبة أحكاما حرمت فيها الحرمات وعظمت فيها، فجعل صلى الله عليه وسلم لمدينته من الحرمة كمثل ما جعل إبراهيم الخليل عليه السلام لمكة من الحرمة، وقد جعل ما بين لابتيها حراما أن ينفر صيدها أو يقتل أو أن تنتهك فيها حرمة مسلم أو أن يصاد فيه صيد، وجعل كل ذلك صلى الله عليه وسلم تعظيما لهذا البلد، وجعل لها من الأحكام ما خصت به المصنفات في بيان فضائل المدينة وأحكامها المتعلقة بحرمها. قال أن تعظم عرصاتها وتتنسم نفحاتها يعني أن يلتمس فيها المسلم إذا زار المدينة أن يتنسم فيها، يعني أن يجد من بركتها وأن يصيب من خيراتها وفضائله ببقائه فيها وبزيارته لها ولو كانت سويعات معدودة أو طالت أياما وشهورا وسنين عديدة، أن يكون بقاؤه في مدينته صلى الله عليه وسلم ومجاورته للنبي صلى الله عليه وسلم بقاء ومجاورة أدب واحترام وتعظيم للبلد الذي يرقد فيه نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. وقوله أن تقبل ربوعها وجدرانها يقصد به المعنى المجازي، يعني أن تكون في مثابة ومنزلة من يقبل حبا وتعظيما وإجلالا، وإلا فلا يقصد أحد تقبيل جدران المدينة وربوعها على الحقيقة، لكن المعنى أن دافع هذا التقبيل هو حب يملأ القلب، هو تعلق يشغل الفؤاد فيجعل هذا مقامه في قلب المؤمن لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا دار خير المرسلين ومن به هدي الأنام وخص بالآيات، عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات، وعلي عهد إن ملأت محاجري من تلكم الجدران والعرصات، لأعفرن مصون شيبي بينها من كثرة التقبيل والرشفات، لولا العوادي والأعادي زرتها أبدا ولو سحبا على الوجنات، لكن سأهدي من حفيل تحيتي لقطين تلك الدار والحجرات، أزكى من المسك المفتق نفحة تغشاه بالآصال والبكرات، وتخصه بزواكي الصلوات ونوامي التسليم والبركات
صلى الله عليه وسلم. جعل المصنف رحمه الله هذه الأبيات خاتمة لهذا الفصل المعطر البديع، يصف فيها تعظيم مدينته عليه الصلاة والسلام وحبها في قلب المؤمن وإجلاله لها. يا دار خير المرسلين يقصد طيبة، يا دار خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومن به هدي الأنام وخص بالآيات، عندي لأجلك لوعة وصبابة
اللوعة الحرقة في القلب بسبب شدة الحب وفرطه، والصبابة أيضا رقة الشوق وحرارته المنبعثة في الفؤاد. يريد أن يقول إن بقلبه من الحب والاشتياق ما جعل قلبه يشتعل كالجمر المتوقد في قلب صاحبه، وهي معاني يعبر عنها الشعراء عادة في الحب والغزل والعشق والغرام. قال: عندي لأجلك لوعة وصبابة وتشوق متوقد الجمرات، وعلي عهد إن ملأت محاجري، يعني عينه، إن ملأت محاجري من تلكم الجدران والعرصات، يعني إن يسر الله لي وكتب لي اكتحال عيني برؤية المدينة والقدوم إليها، وعلي عهد إن ملأت محاجري من تلكم الجدران والعرصات لأعفرن مصون شيبي بينها من كثرة التقبيل والرشفات، يعني يلثم ترابها تقبيلا، تعبيرا عن الحب والاشتياق على المعنى المجازي المتقدم آنفا. قال: لولا العوادي والأعادي، لولا الصوارف، لولا الظروف، لولا أحوال الحياة التي تصرف الإنسان نحو مشاغله ومتطلبات العيش، ولولا الأمانة التي يكلف بها الإنسان في أهله، في زوجه، في أولاده، في نفقة من يمون، في واجب الوظائف التي يتولاها المرء في مجتمعه، في أمته، لولا العوادي والأعادي، لولا تلكم الظروف والصوارف والأحوال، لولا العوادي والأعادي زرتها أبدا، يعني المدينة، لكنت دائما مترددا عليها، زائرا لها، مقيما بها. لما؟ من فرط الحب والاشتياق وتعلق القلب بمدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لولا العوادي والأعادي زرتها أبدا ولو سحبا على الوجنات، يقول: ولو جئت مسحوبا على وجهي إن لم أجد ما يوصلني وما أركب عليه للوصول إلى المدينة، ولو جئت سحبا على الوجه وحبوا من أجل بلوغ هذه المدينة حبا لها واشتياقا إليها، لولا العوادي والأعادي زرتها أبدا ولو سحبا على الوجنات، لكن سأهدي من حفيل تحيتي، يعني من عظيم ما أملك من التحية ومن جليله وكثيره ونفيسه وغاليه، لكن سأهدي من حفيل تحيتي لقطين تلك الدار والحجرات. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المقيم بتلك الحجرات، أزكى من المسك المفتق نفحة تغشاه بالآصال والبكرات، وتخصه بزواك الصلوات ونوامي التسليم والبركات، صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي نهاية فصل جعله المصنف رحمه الله تعالى خاتمة الباب الثالث، وكان الباب الثالث مخصوصا للحق الثالث من حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته، وقد جعلها المصنف في أربعة أبواب. الباب الأول وقد مضى آنفا في الإيمان به صلى الله عليه وسلم وطاعته، وجعل الباب الثاني في حبه صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته، وجعل الباب الثالث في توقيره ونصرته واحترامه وإجلاله وتعزيره صلى الله عليه وسلم. وفي كل باب من الأبواب الثلاثة التي تمت كان يورد المصنف رحمه الله من الفصول ما يشرح هذا الحق الكبير، وما يعضده من النصوص من الآيات والأحاديث ومن صنيع السلف ومن عباراتهم المتلالئة كالدرر بما يؤصل هذا المعنى في قلوبنا أهل الإسلام. ما هو؟ أن لنبينا صلى الله عليه وسلم من المكانة العظيمة التي بوأه الله إياها ما يستوجب حقوقا عظيمة، هذه الحقوق هي واجبة علي وعليك وعلى كل مسلم في الأمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، هي من مقتضى الإسلام ومن لوازم الشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خيار لنا فيها ولا ينبغي التواني فيها، بل الواجب التواصي والتنادي والتداعي وإحياء هذه المعاني في قلوبنا أهل الإسلام. كانت تلكم أبواب ثلاثة، والباب الرابع الذي نشرع فيه الليلة وجعله خاتمة الحقوق الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من أعظم الحقوق وأجلها. لكن هذه الأبواب التي تمت بمعانيها المتعددة وكان خاتمتها الباب الثالث في وجوه تعظيمه ونصرته وتوقيره وإجلاله صلى الله عليه وسلم جعل فيه جملة من المعاني، منها النصرة وعدم التقدم بين يديه عليه الصلاة والسلام أو سوء الأدب بسبقه بالكلام أو رفع الصوت فوق صوته أو مناداته باسمه المجرد صلى الله عليه وآله وسلم. وساق من هدي السلف من الصحابة رضي الله عنهم في حياته عليه الصلاة والسلام، وهم أجل من أدب الله في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وساق أيضا من هدي السلف بعد مماته عليه الصلاة والسلام ليبين لنا أنه لا يزال في حقنا أمة الإسلام واجب هذا الأدب باقيا إلى قيام الساعة، وأن التأدب بالاحترام والنصرة والتوقير والإجلال والأدب معه عليه الصلاة والسلام سيبقى ما بقيت الحياة، وما بقي مسلم يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وساق أيضا من آثار السلف وعباراتهم ما تخشعر له الأبدان وما تضرب له الأمثال وما ينصب معالم تتعلم منها الأجيال وفي أمة الإسلام كيف يسوقون في قلوبهم ويرفعون صروح الأدب مع نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. إننا نحرص أشد الحرص على تربية أولادنا بنينا وبنات وناشئتنا وأجيالنا على الأدب في كل مناحي الحياة، وأقل ذلك وأيسره الأدب في التعامل مع الوالدين، مع الأجداد، مع الآباء والأمهات، في التعامل أيضا مع الكبار في المجتمع واحترام ذوي المناصب والجاه والأقدار. كل ذلك مما تحتفظ به الأمة من القيم والمثل والأخلاق الفاضلة التي لا تزال الأمة تتوارثها جيلا بعد جيل. فإن كان هذا أدبا تحرص الأمة على بقائه، فإن من أجل معاني الأدب الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلكم آداب أدبنا الله بها أمة الإسلام، فيندرج هذا المعنى في توقيره صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل الشرعي الكبير، كيف نحييه في القلوب، كيف يكون أحدنا في حياته وإن لم يكن صحابيا شرف بالصحبة ولا اكتحلت عينه بالرؤية إلا أن له بابا من الأدب مع سنته وشريعته وحديثه صلى الله عليه وسلم يبقى محفوظا وواجبا يؤدى من كل مسلم عن نفسه ثم يورث ذلك لمن حوله. وختم ذلك المصنف رحمه الله بأن من معاني التوقير والأدب والتعظيم والاحترام لنبينا صلى الله عليه وسلم هو حب واحترام وتعظيم كل ما اتصل به، فيلحق بذلك أهل بيته وأزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم، ويلحق بذلك صحابته الكرام رضي الله عنهم حبا لهم واعترافا بفضلهم واحتفاظا بقدرهم وبالإمساك عما شجر بينهم، ويبقى المسلم سليم الصدر رفيع القدر لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وختم هذا بالفصل الذي أتممناه الليلة في تعظيم وإكرام مشاهده وجميع أسبابه، وآخر ذلك الحديث عن مدينته طيبة الطيبة. كل ذلك يا كرام يعظم ويحترم تعظيما واحتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما بلغت تلك المعاني هذا المبلغ العظيم لولا صلتها بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فأحبوا نبيكم وعظموه صلى الله عليه وسلم، وأكرموا مقامه في القلوب، وامتثلوا أمر الله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، واجعلوا في سبيل ذلك كله كل ما اتصل به صلى الله عليه وسلم فيحب حبا له عليه الصلاة والسلام، ويوقر توقيرا له صلى الله عليه وسلم، ويعظم ويجل ويتأدب معه، كل ذلك بناء على الواجب من الحق العظيم له صلوات ربي وسلامه عليه دوما إلى يوم الدين. هذا كان تتمة الباب الثالث، ويشرع المصنف بعدها رحمه الله في رابع أبواب الكتاب. وهذا الباب الرابع هو خاتمة القسم الثاني، فإن القسم الثاني من الكتاب هو حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته. وكان الباب الأول الذي أمضينا فيه ما شاء الله لنا من المجالس هو في تأصيل وبيان القدر الرفيع والمنزلة الشريفة التي بوأها الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعل فيه يعني في القسم الأول من الكتاب جعل فيه من الأبواب والفصول ما أبدع فيه المصنف رحمه الله وأجاد في بيان عظيم قدره عليه الصلاة والسلام عند ربه عز وجل ومكانته العظيمة التي بوأه الله إياها. فلما تم القسم الأول ها هو ذا في خاتمة القسم الثاني في الحقوق، لما تبين لك عظيم القدر بنى على ذلك عظيم الحق الواجب له عليه الصلاة والسلام، لأنه كلما تأصل في قلب المسلم مكانته عليه الصلاة والسلام وتقرر عنده عظيم قدره صلى الله عليه وسلم كان ذلك عونا له على القيام بحقه الواجب عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب الرابع في ذكر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم باعتبارها من حقوقه علينا أمة الإسلام. أجل، هذا باب جليل، الباب الرابع من القسم الثاني، إذا ضمنوا حقا عظيما من حقوقه الكريمة على أمته صلوات ربي وسلامه عليه، هذا من أجل الحقوق وأعظمها أجرا، من أفضل الأبواب الواجبة وأيسرها على الأمة أداء. هذا خاتمة أبواب القسم الثاني وهو حقوقه عليه الصلاة والسلام، جعلها المصنف رحمه الله في بيان معانيها. فطيبوا معشر الكرام بهذا المجلس وما يعقبه في الإبحار فيما قرره المصنف في هذا الباب، وقد جعل فيه فصولا عدة في ذكر معنى صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم، معنى الصلاة والسلام عليه هذه التي طالما نطقت بها الألسن ولا تسقط من الصلوات فرضا ولا نفلا، ويذكرها العبد صبحا ومساء، يسوق المصنف معناها، يبين فضلها، يسرد النصوص الواردة في شأنها، ثم يبين أجرها وثوابها، ويعقب ذلك بالمواضع التي تشرع فيها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بين رحمه الله الذم والوعيد في التقصير في هذا الواجب وفي البخل بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فصول بديعة انتظمت في هذا الباب الرابع في ذكر الصلاة عليه والسلام صلى الله عليه وآله وسلم. فسيبقى هذا الباب بفصوله مرتعا تطيب بها نفوس المحبين له صلى الله عليه وسلم، وهم لا يزيدهم مثل هذا الباب إلا استكثارا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وحق لنا والله يا كرام، وسيجد أحدنا أنه رغم ما كان يملأ به حياته من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فيما مضى من عمره، إلا أنه سيكون أكثر حرصا وأشد إقبالا واستكثارا كلما وقف على عظيم المعاني المتضمنة في معنى الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وفي وافر الأجر والمثوبة التي جعلها الله في طيات الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نشرع الليلة في مقدمته رحمه الله في هذا الباب لنسردها تباعا فيما كتب الله لنا من مجالس مقبلة إن شاء الله تعالى.
الباب الرابع في ذكر الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال ابن عباس رضي الله عنه معناه: إن الله وملائكته يباركون على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: إن الله يترحم على النبي صلى الله عليه وسلم وملائكته يدعون له. قال المبرد: وأصل الصلاة الترحم، فهي من الله رحمة، ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله.
صدر المصنف رحمه الله هذا الباب الرابع في ذكر الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته صلى الله عليه وسلم بالآية الأم في هذا الباب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. روى البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يصلون يبركون. هكذا ذكره البخاري معلقا عن ابن عباس وأبي العالية. وقال الترمذي رحمه الله: وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. هذه طالما سمعتها عبد الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، طالما رددها الخطباء في خطب الجمعة، وطالما قالها العلماء والدعاة والمتحدثون في حديثهم في مجالسهم في دروسهم وحلقهم، معنى الآية أن الله عز وجل ذكر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا عن ملائكته الكرام عليهم السلام أنهم يصلون أيضا على نبيه صلى الله عليه وسلم. هل أدركت عبد الله ما معنى أن يصلي الله على نبيه صلى الله عليه وسلم؟ يقول أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، يعني ما زال ربك عز وجل يرفع قدر نبيه صلى الله عليه وسلم بالثناء عليه عليه الصلاة والسلام عند أهل السماء بين الملائكة الكرام عليهم السلام، ويثني عليه رفعة لقدره وإجلالا لمكانته عند أهل سماواته. قال: وصلاة الملائكة الدعاء، يدعون للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر بك قول الترمذي فيما ساق عن الثوري وغير واحد قال: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. قال المصنف هنا: قال ابن عباس معناه إن الله وملائكته يباركون على النبي، فجعل معنى الصلاة التبريك يعني الدعاء بالبركة. وقيل إن الله يترحم على النبي صلى الله عليه وسلم وملائكته يدعون له. هذا ذكره المصنف رحمه الله نقلا عن إمام المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى. قال المبرد: وأصل الصلاة الترحم، فهي من الله رحمة ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله. مجمل القول يا كرام أن صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام تكون بمعنى رحمته عز وجل بعبده، وتكون بمعنى ثنائه عليه في الملأ الأعلى، وتكون بمعنى تخصيصه بشرف وذكر ورفع قدره ومكانته عند أهل سمائه عليه الصلاة والسلام. وأن صلاة الملائكة تدور حول معنى الدعاء والاستغفار وطلب الرحمة من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. أما الله عز وجل فإنه يصلي على نبيه، يعني يرفع قدره بالثناء عليه ويخصه بمزيد فضل وفخر وشرف ورفعة مقدار. هذا المعنى المتقرر يدفعك دفعا عبد الله إلى أن تمتثل بعدها أمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عندما يقع بقلبك ويستقر هذا المعنى أن الله عز وجل قد صلى عليه وسخر ملائكته بالصلاة عليه، فاعلم أنه من تمام الشرف لك أن تلحق بهذا الركب فتكون مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. أما هو عليه الصلاة والسلام فقد أغناه الله بصلاته عليه، وأغناه والله بتسخير الملائكة للصلاة عليه. أعلمت الآن أن قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ليس لحاجته صلى الله عليه وسلم لصلاتي وصلاتك عليه، فربك قد صلى عليه، لكنها شرف لي ولك وذخر لي ولك وأجر لي ولك أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة سننال من الشرف والخير والأجر والفضل بقدر ما نستكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. هذا باب من الخيرات والبركات فتح لنا أمة الإسلام، باب من الشرف نتنافس فيه أمة الإسلام بالاستكثار من الصلاة والسلام على نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة. أما الثانية: فمن استقر بقلبه عظيم حقه صلى الله عليه وسلم على أمته، وعظيم تضحيته وجهاده في تبليغ دعوته، وعظيم ما أمضى به عمره حتى لحق بربه من أجل أمته صلى الله عليه وسلم، فإنه والله لن يبقى في القلب مثقال ذرة إلا وهي تنبض بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وفاء بحقه وأداء لبعض ما يجب له على أمته عليه الصلاة والسلام. وإلا فوالله لو اجتمعت الأمة على لسان رجل واحد وقلب رجل واحد يصلون ويسلمون عليه صلى الله عليه وسلم لا والله ما وفته حقه عليه الصلاة والسلام. فشيء من الوفاء تعبر به القلوب والألسنة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ها هنا تدرك أن تقصيرنا وتراخينا وقلة حيلتنا في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم هو تقصير فوق تقصير، هو تأخير فوق تأخير. هنا تدرك لما يقبل أهل العلم المحبون له صلى الله عليه وسلم يلهجون بالصلاة والسلام عليه كثيرا تكرارا آناء الليل وأطراف النهار، ثم هم يغتنمون المواضع الفاضلة والأزمنة الفاضلة بالاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، إنما هو شيء من الإدراك لهذا المعنى. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يقول رحمة الله عليه: هذه الآية شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم حياته وموته، يعني في حياته وبعد مماته، فبقيت هذه الآية شرفا إلى أن قال رحمه الله: والصلاة من الله رحمته ورضوانه، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا في هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول رحمه الله: والمقصود من هذه الآية أن الله أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه سبحانه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة عليهم السلام تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا، فصلى الله ربي وسلم وبارك عليه. بديع المعنى الذي أشار إليه ابن كثير رحمه الله: أهل السماوات أهل الملأ الأعلى يصلون عليه ربنا سبحانه وملائكته عليهم السلام، فبقي نحن أهل العالم السفلي أهل الإسلام إنسا وجنا من أمته صلى الله عليه وسلم، فنجتمع بالصلاة والسلام عليه مع أهل العالم العلوي في هذا الشرف العظيم. يلتحق بهذا الشرف من أكرمه الله بالاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ويتأخر من تأخر في هذا الباب. أبقانا الله وإياكم دوما في خير وإقدام بالاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
وقد ورد في الحديث صفة صلاة الملائكة على من جلس ينتظر الصلاة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فهذا دعاء.
أراد أن يبين أصل معنى صلاة الملائكة، كيف فسرنا صلاة الملائكة بالدعاء؟ قال: لأنه ورد في غير ما نص أن ملائكة السماء عليهم السلام إنما تصلي على العباد بمعنى الدعاء. في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تصلي عليه ما دام ينتظر الصلاة. ما معنى تصلي عليه؟ فهذا نص يفسر وهو شارح، قال: تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فبين الحديث أن معنى صلاة الملائكة الدعاء لمن تصلي عليه بمثل هذه الجمل: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ففسر صلاة الملائكة بالدعاء. وهذا من تفسير النص بالنص، ومن تفسير القرآن بما ورد في سنته عليه الصلاة والسلام، وهو من أعلى وأعظم ما يرجع إليه في تفسير النصوص الشرعية بعضها ببعض. ومنه أيضا آية سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فالملائكة تدعو لأهل الإيمان وسخرها الله عز وجل عونا وردئا وتكون لأهل الإيمان مما يستجلب به الخير للعبد. فصلاة الملائكة إذن دعاؤها وقد جعلها الله عز وجل بهذا المعنى عونا لأهل الإسلام من عباده.
وقال بكر القشيري الصلاة من الله تعالى لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وللنبي صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة تكريمة.
نعم هذا المعنى الذي نقله القاضي عياض عن بكر القشيري قال الصلاة من الله على العباد درجتان، فالدرجة الأولى هي صلاة من الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خاصة، والأخرى صلاة على من كتب الله له أن يصلي عليه. قال فالصلاة من الله على النبي تشريف وزيادة تكريمة، وصلاة الله على من دون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة من الله على عباده. فالسؤال وهل يصلي ربك على غير نبيك صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أجل، أنت بإمكانك أن تنال صلاة ربك عليك إذا صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فربك يصلي عليك إذا صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم. فلاحظ معي، أنت تقول اللهم صل وسلم عليه، هذه ثنتان، واحدة لنبيك والأخرى لك. فأنت إذا قلت اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تطلب من الله أن يصلي عليه، هذه له عليه الصلاة والسلام، والأخرى لك يثيبك الله عليها لأنك صليت عليه، فتنزل عليك عشر صلوات من ربك بصلاة واحدة على نبيك صلى الله عليه وسلم. فصلاة له صلى الله عليه وسلم وصلاة لك أنت. صلاة ربك عز وجل رحمة تغشاك، صلاة ربك شرف وفخر، تفريج للهموم، تنفيس للكربات. رحمة الله إذا أدركتك ما بقيت بساحتك ضائقة في الحياة، لا كربة ولا هم ولا غم ولا مصيبة ولا بلاء. ليس بمعنى أن تنقلب الحياة إلى نعيم دائم سرمدي فذاك في الجنة، ولكن ستبقى الحياة رغم مكدراتها ومنغصاتها في ظل رحمة الله أيسر في المكابدة وأطيب هناءة بالعيش، لأنك في كنف رحمة مولاك وربك. وإذا أردت رحمة ربك فاطرقها من أوسع أبوابها بالصلاة والسلام على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. يقول رحمه الله الصلاة من الله لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة تكريمة. نعم.
وقال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء.
تقدم تفسير أبي العالية رحمه الله تعالى لمعنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وصلاة الملائكة فيما أخرجه البخاري رحمه الله معلقا في صحيحه. قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يصلون يبركون. فذكر معنيين، أحدهما عن ابن عباس وأن الصلاة بمعنى البركة، والآخر عن أبي العالية أن الصلاة من الله الثناء. وتقدم قبل قليل أن الصلاة من الله لمن دون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وله صلى الله عليه وسلم تشريف وزيادة تكريمة. ولا يزال المصنف رحمه الله يقرر هذا المعنى في صدر هذا الباب، وفيه فصول عديدة متتابعة في تقرير هذا المعنى الجليل من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ولتدرك يا كرام أن الرحمة التي تغشى العبد بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم إنما هي لأن الله يصلي عليه. فأنت إذا صليت على نبيك حظيت بشرف صلاة ربك، وإذا كانت صلاة ربك عليك سبحانه وتعالى رحمة تغشاك، فاعلم أن الحياة إنما تهنأ وتطيب في ظل رحمة الله. وأي حياة تبعد عنها الرحمة وتفارقها في حياة العبد فإنما هي والله نكد وضيق وضنك. هكذا هي الحياة إذا فارقتها رحمة الله. ما نحن عباد الله لولا رحمة الله؟ ما الحياة لولا رحمة الله؟ رحمة الله إن حلت بساحتك وفي حياتك ضيق صدر وكربة وهم ومريض وميت ودين وشقاء وهم وتفكير وعيش ومطالب شتى في الحياة، فإن حلت رحمة الله تيسرت لك الأسباب وفتحت لك الأبواب وانجلت عنك الكروبات لأنك في رحمة الله. رحمة الله يا كرام يطلبها العباد في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. في الدنيا لتسعد الحياة لتهنأ وتطيب، في القبر لتزول عنه الكروبات وفتنة القبر وعذاب القبر، وفي الآخرة فلن يدخل عبد الجنة إلا برحمة الله. قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. أدركتم الآن أننا في مسيس الحاجة إلى رحمة الله؟ هذه الرحمة يا كرام تطلب من أوسع أبوابها بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو ما فطنتم أننا في صلاة الجنازة في التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة فإنها ركن الصلاة، وفي التكبيرة الثانية قبل الشروع في الدعاء للأموات بطلب الرحمة نقدم بين يدي ذلك الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فطنتم أننا قبل أن نطلب الرحمة للأموات فإننا نطرق الباب بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم؟ هذا المعنى في التشريع يأتي لمقاصد. وأنت إذا دخلت بيت الله المساجد جئت تشهد الصلاة جماعة، تدخل بقدمك تذكر الله فتسمي ثم تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لأنك تريد أن تقول بعدها اللهم افتح لي أبواب رحمتك، تريد الرحمة، فانظر كيف طلبتها بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وإذا خرجت من المسجد تبتغي البيت والمنزل والسوق والعيش وشتى أبواب الحياة وتسأل الله من فضله فإنك أيضا تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب فضلك، فأنت تطرق باب الرحمة داخلا وباب الفضل خارجا، ولا تطرقه إلا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. الليلة ليلة الجمعة وغدا هو يوم الجمعة، وإنما تستمطر رحماتها وبركاتها بذكر الله وطاعته وعبادته وبالإكثار من الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فدته نفسي فما نفس تشابهه، ما مثله بشر والناس أشباه، القلب حن له والعين ترقبه، صلوا عليه فقد أوصاكم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب كما تحب أن يصلى ويسلم عليه، وصل يا رب وسلم وبارك عليه كما أمرتنا يا رب بالصلاة والسلام عليه، وبلغنا إلهي بالصلاة والسلام عليه الدرجات العلى والمنازل الرفيعة، حقق لنا بها المنى وفرج عنا الكروبات وأجب لنا الدعوات يا كريما قريبا سميعا مجيبا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، واجعل لنا إلهي ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.